أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وذكر عمر بن شبة عن المدائن عن أبي مخنف عن جابر عن الشعبي قال: لما خرج طلحة والزبير من مكة قاصدين إلى البصرة، كتبت أم الفضل بنت الحارث إلى علي رضي الله عنه بخروجهم، فقال علي عليه السلام: إن الله عز وجل لما قبض رسوله صلى الله عليه وآله قلنا: نحن أهله وأولياؤه، لا ينازعنا سلطانه أحد، فأبى علينا قومنا فولوه غيرنا، وأيم الله لولا مخافة الفرقة وأن يعود الكفر ويبور الدين لغيرنا، فصبرنا على بعض الألم، ثم لم نر بحمد الله إلا خيرا، ثم وثب الناس على عثمان فقتلوه، ثم بايعوني ولم أستكره أحدا، وبايعني طلحة والزبير ولم يصبرا شهرا كاملا حتى خرجا إلى العراق ناكثان، اللهم فخذهما بفتنتهما للمسلمين. وذكر أبو مخنف في كتاب الجمل أن علي عليه السلام خطب لما سار الزبير وطلحة ومعهما عائشة يريدون البصرة، فقال عليه السلام: أيها الناس، إن عائشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة والزبير، وكل منهما يرى الأمر له دون صاحبه، أما طلحة فابن عمها، وأما الزبير فختنها، والله لو ظفروا بما أرادوا ولن ينالوا ذلك أبدا ليضربن أحدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما شديد. هذا فيه فوائد: أولا أنهم قاموا لغير الله عز وجل فلذا تنازعوا على الملك. الثاني يدل على أن علي عليه السلام متأكد من أنهما مفتونان وأنهما لن يظهرا، ولذا قال: ولن ينالوا ذلك أبدا، ثم أقسم وحلف أنهما لو ظفرا بما أرادا ليضربن أحدهما عنق صاحبه، واليمين ما هو ممكن يقسم له على يقين، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله قد أخبره بهم. والله إن راكبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة ولا عقدة إلا في معصية الله وسخطه حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة. أي والله ليقتلن ثلثهم وليهربن ثلثهم وليثوبن ثلثهم، وإنها التي تنبحها كلاب الحوأب، وإنهما ليعلمان أنهما مخطئان، ورب عالم قتله جهله ومعه علمه لا ينفعه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فقد قامت الفتنة وفيها الفئة الباغية، أين المحتسبون؟ أين المؤمنون؟ ما لي ولقريش؟ أما والله لقد قتلتهم كافرين ولأقتلنهم مفتونين، وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا أن أدخلناها في حيزنا، والله لأبقرن الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته، فقل لقريش فلتضج ضجيجها. رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار السادس من الباب الأول من النهج. وروى أبو الحسن علي بن محمد المدائني عن محمد بن عبد الله بن جنادة قال: قدمت من الحجاز أريد العراق في أول إمارة علي عليه السلام، فمررت بمكة فاعتمرت ثم قدمت المدينة، فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وخرج علي عليه السلام متقلدا سيفه، فشخصت الأبصار نحوه، فحمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإنه لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله قلنا نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد ولا يطمع في حقنا طامع، إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا، فصارت الإمرة لغيرنا وصرنا سوقة يطمع فينا الضعيف ويتعزز علينا الذليل. فبكت الأعين منا لذلك وخشنت الصدور، والله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين وأن يعود الكفر ويبور الدين لكنا على غير ما كنا لهم عليه. فولي الأمر ولاة لم يألوا الناس خيرا، ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتي فبايعتموني على شيء مني لأمركم وفراسة تصدقني ما في قلوب كثير منكم، وبايعني هذان الرجلان في أول من بايع تعلمون ذلك، وقد نكثا وغدرا ونهضا إلى البصرة بعائشة ليفرقا جماعتكم ويلقيا بأسكم بينكم، اللهم فخذهما بما عملا أخذة رابية، ولا تنعش لهما صرعة، ولا تقل لهما عثرة، ولا تمهلهما فواقا، فإنهما يطلبان حقا تركا ودما سفكا. اللهم إني أبتغيك وعدك، فإنك قلت وقولك الحق، لمن بغي عليه لينصرنه الله، اللهم فأنجز لي موعدك ولا تكلني إلى نفسي، إنك على كل شيء قدير. شرح المختار 21 من الباب الأول من شرح نهج البلاغة. وروى ابن عساكر بإسناده عن مالك قال: لقي عمار بن ياسر المغيرة بن شعبة في زقاق من سكك المدينة وهو متوشح سيفا، فناداه عمار: يا مغير. فقال: ما تشاء؟ قال: هل لك في الله عز وجل؟ قال: وأين هم؟ قال: تدخل في هذه الدعوة فتسبق من معك وتدرك من سبقك. قال: فقال المغيرة: وددت والله أني لو علمت ذلك، إني والله ما رأيت عثمان مصيبا ولا رأيت قتله صوابا، فهل لك يا أبا اليقظان أن تدخل بيتك وتضع سيفك وأدخل بيتي حتى تنجلي هذه الظلمة ويطلع قمرها، فنمشي مبصرين نطأ أثر المهتدين ونجتنب سبيل الحائرين. فقال عمار: أعوذ بالله أن أعمى بعد إذ كنت بصيرا، يدركني من سبقته ويعلمني من علمته. فقال المغيرة بن شعبة: يا أبا اليقظان، إذا رأيت الساحر فاجتنب. قال الزبيري يعني بجار جاري: ولا تكن كقاطع السلسلة فر من الضحل. فوقع في الغمر. فقال عمار: اسمع ما أقول وانظر ما أفعل، فلم تراني إلا في الرعيل الأول. قال: واطلع عليهما علي عليه السلام فقال: ما يقول لك الأعور؟ ثم قال عليه السلام: إنه والله على عمد يلبس على نفسه، ولن يأخذ من الدين إلا ما خلطته الدنيا. ويحك يا مغيرة، إن هذه الدعوة هي المؤدية، تؤدي من دخل فيها إلى الجنة ولها اجتاز. فقال المغيرة: صدقت يا أمير المؤمنين، أما إذ لم أعنك فلن أعين عليك. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث صالح بن كيسان وعبد الملك بن نوفل بن مساحق والشعبي وابن أبي ليلى بمعنى واحد أن علي رضي الله عنه قال في خطبته حين نهوضه إلى الجمل: إن الله عز وجل فرض الجهاد وجعله نصرته وناصره، وما صلح الدنيا ولا دين إلا به، والله ما أنكروا علي شيئا منكرا، ولا استأثرت بمال ولا ملت بهوى، وإنهم ليطلبون حقا تركوه ودما سفكوه، ولقد ولوه دوني، وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروه، وما تبعت عثمان إلا عندهم، وإنهم لهم الفئة الباغية، بايعوني ونكثوا بيعتي، وما استأنوا بي حتى يعرفوا جوري من عدلي، وإني لراض بحجة الله عليهم وعلمه فيهم، وإني مع هذا لداعيهم ومعذر إليهم، فإن قبلوا فالتوبة مقبولة، والحق أولى من صرف إليه، وإن أبوا أعطيتهم حد السيف، وكفى به شافيا من باطل وناصرا لحق. والله إن طلحة والزبير وعائشة ليعلمون أني على الحق وأنهم مبطلون. قال الشيخ المفيد: ولما توجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى البصرة نزل الربذة، فلقيه بها آخر الحاج، فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو في خبائه. قال ابن عباس: فأتيته فوجدته يخسف له نعلا، فقلت له: نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوج منا إلى ما تصنع. فلم يكلمني حتى فرغ من خسف نعله، لما سبر الحديان حقته، ثم ضمها إلى صاحبتها وقال لي: قومها، يعني ثمنها كم هي تسوى. فقلت: ليس لها قيمة. قال: على ذلك. قال: ثمنها ولو ما هي. قال: كسر درهم، كسره من درهم. قال: والله لهما أحب إلي من أمركم هذا، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. قلت: إن الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا من كلامك، فتأذنوا لي أن أتكلم، فإن كان حسنا كان منك، وإن كان غير ذلك كان مني. قال: لا، أنا أتكلم. ثم وضع يده على صدري وكان شثن الكفين فآلمني، ثم قال: فأخذت بثوبه وقلت: نشدتك الله والرحمة. قال: لا تنشدني. ثم خرج، فاجتمعوا عليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله، وليس في العرب أحد يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة، فساق الناس إلى من جاتهم، أما والله ما زلت في ساقتها، ما غيرت ولا بدلت ولا خنت حتى تولت بحذافيرها. لقد قاتلتهم كافرين، ولأقاتلنهم مفتونين، وإن مسيري هذا عن عهد إلي فيه، أما والله لأبقرن الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته. ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيزنا. أدمت لعمري شربك المحض خالصا، وأكلك بالزبد المقشرة التمرة، ونحن وهبناك العلاء ولم تكن عليا وحطنا حولك الجرد والشمرى. وقريب منه جدا في المختار 33 من خطب نهج البلاغة قال الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب قال أخبرني الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عمر بن شمر قال سمعت جابر بن يزيد يقول سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول حدثني أبي عن جدي قال لما توجه أمير المؤمنين عليه السلام من المدينة إلى الناكثين بالبصرة نزل الربذة فلما ارتحل منها لقيه عبد الله بن خليفة الطائي وقد نزل بمنزل يقال له قديد فقربه أمير المؤمنين فقال له عبد الله الحمد لله الذي رد الحق إلى أهله ووضعه في موضعه كره ذلك قوم أو سروا به فقد والله كرهوا محمدا صلى الله عليه وآله ونابذوه وقاتلوه فرد الله كيدهم في نحورهم وجعل دائرة السوء عليهم ووالله لنجاهدن معك في كل موطن حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله. فرحب به أمير المؤمنين عليه السلام وأجلسه إلى جنبه وكان له حبيبا ووليا وأخذ يسائله عن الناس إلى أن سأله عن أبي موسى الأشعري فقال والله ما أنا واثق منه ولا آمن عليك إن وجد مساعدا على ذلك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام والله ما كان عندي مؤتمنا ولا ناصحا ولقد كان الذين تقدموني يستولوا على مودته وولوا وسلطوه بالأمر وسلطوه على الناس ولقد أردت عزله فسألني الأشتر أن أقره فأقررته على كره مني له وعملت على صرفه من بعد. قال فهو مع عبد الله في هذا ونحوه إذ أقبل سواد كبير من قبل جبال طيء فقال أمير المؤمنين عليه السلام انظروا ما هذا السواد. فذهبت الخيل تركض فلم تلبث أن رجعت فقيل هذه طيء قد جاءتك تسوق الغنم والإبل والخال فمنهم من جاءك بهداياه وكرامته ومنهم من يريد النفور معك إلى عدوك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام جزى الله طيئا خيرا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فلما انتهوا إليه سلموا عليه قال عبد الله بن خليفة فسرني والله ما رأيت من جماعتهم وحسن هيئتهم وتكلموا فأدروا والله عيني ما رأيت خطيبا أبلغ من خطيبهم. فقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني كنت أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأديت الزكاة على عهده وقاتلت أهل الردة من بعده أردت بذلك ما عند الله وعلى الله ثواب من أحسن واتقى. وقد بلغنا أن رجالا من أهل مكة نكثوا بيعتك وخالفوا عليك ظالمين فأتيناك لننصرك بالحق فنحن بين يديك فمرنا بما أحببت. ثم أنشأ يقول فنحن نصرنا الله من قبل ذاكم وأنت بحق جئتنا فستنصر فنكفيك دون الناس طرا بأسرنا وأنت به من سائر الناس أجدر. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: جزاكم الله من حي عن الإسلام وأهله خيرا، فقد أسلمتم ضائعين وقاتلتم المرتدين ونويتم نصر المسلمين. وقام سعيد بن البجر من بني بجير فقال: يا أمير المؤمنين، إن من الناس من يقدر أن يعبر بلسانه عما في قلبه، ومنهم من لا يقدر أن يبين ما يجده في نفسه بلسانه، فإن تكلف ذلك شق عليه، وإن سكت عما في قلبه برم به الهم والبرم، وإني والله ما كل ما في نفسي أقدر أن أؤديه إليك بلساني، ولكن والله لأجهدا على أن أبين لك، والله ولي التوفيق، أما أنا فإني ناصح لك في السر والعلانية، ومقاتل معك الأعداء في كل موطن، وأرى لك من الحق ما لم أكن أراه لمن كان قبلك ولا لأحد اليوم من أهل زمانك، لفضيلتك في الإسلام وقرابتك من الرسول صلى الله عليه وآله، ولن أفارقك أبدا حتى تظفر أو أموت بين يديك. فقال له أمير المؤمنين: يرحمك الله، فقد أدى لسانك ما يجد ضميرك، ونسأل الله أن يرزقك العافية ويثيبك الجنة. قال: وتكلم نفر منهم فما حفظت كلام غير هذين الرجلين. ثم ارتحل أمير المؤمنين عليه السلام واتبعه منهم 600 رجل حتى نزل ذا قار، فنزلها في 1300 رجل. ثم دعا عليه السلام هاشم بن عتبة المرقال وكتب معه كتابا إلى أبي موسى الأشعري، وكان بالكوفة من قبل عثمان، وأمره أن يوصل الكتاب إليه ليستنفر الناس منها إلى الجهاد معه. وكان مضمون الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، أما بعد، فإني أرسلت إليك هاشم بن عتبة لتشخص معه من قبلك من المسلمين، ليتوجهوا إلى قوم نكثوا بيعتي وقتلوا شيعتي وأحدثوا في هذه الأمة الحدث العظيم، فأشخص بالناس إلي معه حين يقدم الكتاب عليك، ولا تحبسه، فإني لم أقرك في المصير الذي أنت فيه إلا أن تكون من أعواني وأنصاري على هذا الأمر والسلام. فقدم هاشم بالكتاب على أبي موسى الأشعري، فلما وقف عليه دعا السائب بن مالك الأشعري فأقرأه الكتاب وقال له: ما ترى؟ فقال السائب: اتبع ما كتب به إليك. فأبى أبو موسى ذلك وكسر الكتاب ومحاه، وبعث إلى هاشم بن عتبة يخوفه ويتوعده بالسجن. فقال السائب بن مالك: فأتيت هاشما فأخبرته بأمر أبي موسى، فكتب هاشم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أما بعد، يا أمير المؤمنين، فإني قدمت بكتابك على امرئ عاق شاق بعيد الرحم ظاهر الغل والشقاق، وقد بعثت إليك بهذا الكتاب مع المحل بن خليفة أخي طيء، وهو من شيعتك وأنصارك، وعنده علم ما قبلنا، فاسأله عما بدا لك، واكتب إلي برأيك أتبعه والسلام. فلما قدم الكتاب إلى علي عليه السلام وقرأه، دعا الحسن ابنه وعمار بن ياسر وقيس بن سعد، فبعثهم إلى أبي موسى وكتب معهم: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، أما بعد يا ابن الحايك، والله إني كنت لأرى أن بعدك من هذا الأمر الذي لم يجعلك الله له أهلا ولا جعل لك فيه نصيبا سيمنعك من رد أمري، وقد بعثت إليك الحسن وعمارا وقيسا فأخل لهم المصر وأهله واعتزل عملنا مذءوما مدحورا فإن فعلت وإلا فإني أمرتهم أن ينابذوك على سواء إن الله لا يحب الخائنين فإن ظهروا عليك قطعوك إربا إربا والسلام على من شكر النعمة ورضي بالبيعة وعمل لله رجاء العافية أو رجاء العاقبة فلما قدم الحسن عليه السلام وعمار وقيس رضي الله عنهما الكوفة مستنفرين أهلها وكان معهم كتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من علي بن أبي طالب إلى أهل الكوفة أما بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون أمره كالعيان لكم إن الناس طعنوا عليه فكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه وأقل عتابه وكان طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف وقد كان من عائشة فيه فلتة غضب فأتيح له قوم فقتلوه وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مخيرين وكان طلحة والزبير أول من بايعني على ما بايع عليه من كان قبلي ثم استأذناني في العمرة ولم يكونا يريدان العمرة فنكث العهد وآذنا بالحرب وأخرجا عائشة من بيتها يتخذانها فتنة فصارا إلى البصرة أو يتخذانها فئة فصارا إلى البصرة اختيارا لأهلها واخترت المسير إليكم ولعمري ما إياي تجيبون إنما تجيبون الله ورسوله والله ما قاتلتهم وفي نفسي منهم شك وقد بعثت إليكم ولدي الحسن وعمارا وقيسا مستنفرين بكم فكونوا عند ظني بكم ولما نزل الحسن عليه السلام وعمار وقيس رحمهما الله الكوفة ومعهما كتاب أمير المؤمنين عليه السلام قام فيهم الحسن عليه السلام فقال أيها الناس قد كان من أمير المؤمنين عليه السلام ما يكفيكم جملته وقد أتيناكم مستنفرين لكم لأنكم جبهة الأنصار وسنام العرب وقد نقض طلحة والزبير بيعتهما وخرجا بعائشة وهي من النساء وضعف رأيهن كما قال الله الرجال قوامون على النساء وأيم الله لئن لم تنصروه لينصرنه الله عز وجل بمن يتبعه من المهاجرين والأنصار وسائر الناس فانصروا ربكم ينصركم ثم قام عمار بن ياسر فقال يا أهل الكوفة إن كانت غابت عنكم أبداننا فقد انتهت إليكم أمورنا وأخبارنا إن قاتلي عثمان لا يعتذرون إلى الناس من قتله وقد جعلوا كتاب الله بينهم وبين محاجيهم فيه وقد كان طلحة والزبير أول من ضعنا عليه وأول من أمر بقتله وسعى في دمه فلما قتل بايع أمير المؤمنين عليه السلام طوعا واختيارا ثم نكث على غير حدث كان منه وهذا ابن رسول الله قد عرفتم أنه أنفذه يستنفركم وقد اصطفاكم على المهاجرين والأنصار ثم قام قيس بن سعد فقال أيها الناس إن هذا الأمر لو استقبلنا فيه الشورى لكان أمير المؤمنين عليه السلام أحق الناس به لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وكان قتال من أبى ذلك حلالا فكيف في الحجة على طلحة والزبير وقد بايعاه طوعا ثم خلعاه حسدا وبغيا وقد جاءكم علي في المهاجرين والأنصار رضينا بقسم الله إذ كان قسمنا عليا وأبناء الرسول محمد. وقلنا لهم أهلا وسهلا ومرحبا بمد أيدينا من هدى وتودد. فما للزبير الناقض العهد حرمة ولا لأخيه طلحة اليوم من يدي. أتاكم سليل المصطفى ووصيه وأنتم بحمد الله عارضة الندي. فمن قائم يجي بحال إلى الوغى وضم العوالي والصفيح المهندي. يسود من أدناه غير مدافع وإن كان ما تقضيه غير مسود. فإن يأتي ما نهوى فذاك نريده وإن تخطأ ما نهوى فغير تعمدي. فلما فرغ القوم من كلامهم قام أبو موسى الأشعري فقال أيها الناس أطيعوني تكونوا جرثومة من جراثيم العرب. يأوي إليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف. إن أصحاب محمد أعلم بما سمعنا. الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت بينت. وإن هذه الفتنة نافذة كداء البطن تجري بها الشمال والجنوب والصبا والدبور وتنكب أحيانا فلا يدرى من أين تأتي. شيموا سيوفكم وقصروا رماحكم وقطعوا أوتاركم والزموا بيوتكم. خلوا قريشا إذا أبوا إلا الخروج من دار الهجرة وفراق أهل العلم بالإمرة ترتق فتكها وتشعب صدعها. فإن فعلت فلنفسها وإن أبت فعليها جنت. سمنها يريق في أديمها. استنصحوني ولا تستغشوني يسلم لكم دينكم ودنياكم ويشقى بهذه الفتنة من جناها. فقام زيد بن صوحان رحمه الله وكانت يده قطعت يوم جلولا ورفع يده ثم قال يا أبا موسى تريد أن ترد الفرات عن أدراجه؟ إنه لا يرجع من حيث بدأ. فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد. دع ويلك ما لست مدركه. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم قال أيها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين وأطيعوا ابن سيد المرسلين وانفروا إليه أجمعين. تصيبوا الحق وتظفروا بالرشد. قد والله نصحتكم فاتبعوا رأيي ترشدوا. ثم قام عبد خير الهمداني فقال لأبي موسى خبرني يا أبا موسى هل كان هذان الرجلان بايعا علي بن أبي طالب فيما بلغك وعرفت؟ قال نعم. قال فهل جاء علي بحدث يحل عقدة بيعته حتى ترد بيعته كما ردت بيعة عثمان؟ قال أبو موسى لا أعلم. عجب الله ما هو ذلك. قال هو جاء علي بجريمة يستوجب بها نقض بيعته؟ قال من يدري يوهم به جرائم بلا ما قدر. قال له عبد خير لا علمت ولا دريت. نحن تاركوك حتى تدري حينئذ. خبرني يا أبا موسى هل أحد خارج من هذه الفتنة التي تزعم أنها عمياء تحذر الناس منها؟ أما تعلم أنها أربع فرق: علي بظهر الكوفة، وطلحة والزبير بالبصرة، ومعاوية بالشام، وفرقة أخرى بالحجاز لا تحلي ولا تمر ولا يقام بها حد ولا يجبى بها بر ولا يقاتل بها عدو؟ فأين القرآن من هذه الفتن؟ فقال أبو موسى الفرقة القاعدة عن القتال خير الناس. فقال له عبد خير غلب على علمك يا أبا موسى. فقال رجل من بجيلة وحاجك عبد خير يا ابن قيس فأنت اليوم كشاة الربيض فلا حقا أصبت ولا ضلالا فعدت هناك تهوي بالحضيض أبا موسى نظرت برأي سوء تؤول به إلى قلب مريض وتهتف ليس تفرق بين خمس ولا ست ولا سود وبيض وتذكر فتنة شملت وفيها سقطت وأنت ترجف بالحريض وبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من أمر أبي موسى في تخذيل الناس عن نصرته فقام إليه مالك الأشتر رحمه الله تعالى فقال يا أمير المؤمنين إنك قد بعثت إلى الكوفة رجلا من العنت فما أراه حكم شيئا وهؤلاء أخلق من بعثت أن يستثيبوا لك الناس على ما تحب ولست أدري ما يكون فإن رأيت جعلت فداك أن تبعثني في أثرهم فإن أهل الكوفة أحسن لي طاعة فإن قدمت عليهم رجوت ألا يخالفني منهم أحد. الظاهر أن الأشتر أحس بالخطر لأن الأشتر الذي قال لأمير المؤمنين خلي أبا موسى قد سمعتها في كلمة أمير المؤمنين أجابها على عبد الله بن خليفة قال لي إني كنت قد عزمت على طرده فسألني الأشتر أن أقره. وفي رواية أخرى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال للأشتر أصلح ما أفسدت أصلح ما أفسدت يعني أنت السبب في أبي موسى. فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحق بهم على اسم الله عز وجل. فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة وقد اجتمع الناس بالمسجد الأعظم فأخذ لا يمر بقبيلة فيها جماعة في مجلس أو مسجد إلا دعاهم وقال اتبعوني إلى القصر. فانتهى إلى القصر في جماعة من الناس فاقتحم وأبو موسى قائم في المسجد الأعظم يخطب الناس ويثبطهم عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول أيها الناس هذه فتنة عمياء صماء تطأ في خطامها النائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي والساعي خير من الراكب إنها فتنة نافذة كداء البطن أتتكم من قبل مأمنكم تدعوا الحليم فيها حيران من أكابر البشر فإذا أدبرت أسفرت. وعمار يخاطبه والحسن عليه السلام يقول اعتزل عملنا لا أم لك صاغرا وتنحى عن منبرنا. وأبو موسى يقول لعمار هذه يدي بما سمعت من رسول الله يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. فقال له عمار إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستكون فتنة أنت فيها يا أبا موسى قاعدا خير منك قائما ولم يقل ذلك لغيرك. أن إثبات لي فتنة أشكل لك تقعد ولا تروح بينها لأنك مخسوف مخذول لا تروح مع الباطل فقد أشكل تقعد لا تنفع ولا تضع. ثم قال له عمار أرني يدك يا أبا موسى فأبرزها إليه فقبض عليها عمار وقال غلب الله من غالبه ولعن من جاحده. ثم قال عمار أيها الناس إن أبا موسى أوتي علما ثم انتفض عنه كما ينتفض الديك إذا خرج من الماء إذا خرج من الماء ينتفض واسع الماء منه. فبيناهم كذلك إذ دخل المسجد غلمان أبي موسى ينادون يا أبا موسى هذا الأشتر اخرج من المسجد. ودخل عليه أصحاب الأشتر فقالوا له اخرج ويلك أخرج الله نفسك فوالله إنك لمن المنافقين. فخرج أبو موسى وأنفذ إلى الأشتر أن أجلني هذه العشية قال قد أجلتك ولا تبيتن في القصر هذه الليلة واعتزل ناحية عنه ودخل الناس ينتهبون متاع أبي موسى، فاتبعهم الأشتر بمن أخرجهم من القصر وقال لهم إني أجلته، فكف الناس عنه. ثم صعد الحسن عليه السلام المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر جده، فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال أيها الناس، إن عليا أمير المؤمنين باب هدى، فمن دخله اهتدى ومن خالفه تردى. ثم نزل فصعد عمار فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال أيها الناس، إنا لما خشينا على هذا الدين أن تتهدم جوانبه ويتعرى أديمه نظرنا لأنفسنا ولديننا، فاخترنا عليا خليفة ورضينا به إماما، فنعم الخليفة ونعم المؤدب، مؤدب لا يؤدب، وفقيه لا يعلم، وصاحب بأس لا ينكر، وذو سابقة في الإسلام ليست لأحد من الناس غيره، وقد خالفه قوم من أصحابه حاسدون له باغون عليه، وقد توجهوا إلى البصرة، اخرجوا إليهم رحمكم الله، فإنكم لو شاهدتموهم وحاججتموهم تبين لكم أنهم ظالمون. ثم خرج الأشتر رحمه الله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس، اصغوا إلي بأسماعكم وافهموا قولي بقلوبكم، إن الله عز وجل قد أنعم عليكم بالإسلام نعمة لا تقدرون قدرها ولا تؤدون شكرها، كنتم أعداء يأكل قويكم ضعيفكم وينتهب كثيركم قليلكم، وتنتهك حرمات الله بينكم، والسبيل مخوف والشرك عندكم كثير، والأرحام عندكم مقطوعة، وكل أهل دين لكم قاهرون، فمن الله عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله، فجمع شمل هذه الفرقة وألف بينكم بعد العداوة، وكثركم بعد أن كنتم قليلين، ثم قبضه الله عز وجل إليه، فحوى بعده رجلا، ثم ولي علينا بعدهما رجل نبذ كتاب الله وراء ظهره وعمل في أحكام الله بهوى نفسه، فسألناه أن يعتزل لنا نفسه فلم يفعل، وأقام على أحداثه، فاخترنا هلاكه على هلاك ديننا ودنيانا، ولا يبعد الله إلا القوم الظالمين. وقد جاءكم الله بأعظم الناس مكانا في الدين، وأعظمهم حرمة، وأصوبهم في الإسلام سهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأفقه الناس في الدين، وأقرأهم لكتاب الله، وأشجعهم عند اللقاء يوم الباس، وقد استنفركم، فما تنتظرون؟ أسعيدا أم وليدا؟ أم الوليد الذي شرب الخمر وصلى بكم على سكر وهو سكران منها واستباح ما حرمه الله فيكم؟ أي هذين تريدون؟ قبح الله من له هذا الرأي، ألا فانفروا مع الحسن بن بنت نبيكم، ولا يتخلف رجل له قوة، فوالله ما يدري رجل منكم ما يضره مما ينفعه، ألا وإني لكم ناصح شفيق عليكم إن كنتم تعقلون أو تبصرون، أصبحوا إن شاء الله غدا عادين مستعدين، وهذا وجهي إلى ما هنالك بالوفاء. ثم قام حجر بن عدي الكندي رحمه الله فقال أيها الناس، هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو من عرفتم أحد أبويه النبي الأمي صلى الله عليه وآله، والآخر الإمام الرضي المأمون الوصي، وهو أحد الذين ليس لهما في الإسلام شبيه، سيدي شباب أهل الجنة وسيدي سادات العرب، أكملهم صلاحا وأفضلهم علما وعملا، وهو رسول أبيه إليكم يدعوكم إلى الحق ويسألكم النصر. فالسعيد والله من ودهم ونصرهم، والشقي من تخلف عنهم بنفسه عن مواساتهم. فانفروا معه رحمكم الله خفافا وثقالا، واحتسبوا في ذلك الأجر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأجاب الناس كلهم بالسمع والطاعة. وقد ذكر الواقدي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان أنفذ إلى أهل الكوفة رسلا، وكتب إليهم كتابا عند خروجه من المدينة وقبل نزوله بذي قار، وقال في حديث آخر رواه إنه أنفذ إلى القوم من الربذة حين فاته رد طلحة والزبير من الطريق. وروى الواقدي وأبو مخنف وغيرهما من أصحاب السير من إنفاذ الرسل وكتب الكتب من ذي قار إلى أهل الكوفة ليستنفرهم للجهاد معه والاستعانة بهم على أعدائه، على أعدائه الناكثين لعهده الخارجين عليه لحربه. فكان مما رواه الواقدي أن قال حدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه قال لما عزم أمير المؤمنين عليه السلام على المسير من المدينة لرد طلحة والزبير، بعث محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي بكر إلى الكوفة، وكان عليها أبو موسى الأشعري. فلما قدما عليه أساء القول عليهما وأغلظ، وقال والله إن بيعة عثمان لفي رقبة صاحبكم وفي رقبتي ما خرجنا منها. ثم قام على المنبر فقال أيها الناس، إنا أصحاب رسول الله ونحن أعلم منكم بهذه الفتنة، تحذروها. إن عائشة كتبت إلي أن اكفني من قبلك، وهذا علي قادم إليكم يريد أن يسفك بكم دماء المسلمين، فكسروا نبلكم وقطعوا أوتاركم واضربوا الحجارة بسيوفكم. فقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه لمحمد بن أبي بكر رحمه الله، يا أخي ما عند هذا خير، فارجع بنا إلى أمير المؤمنين نخبره الخبر. هذا لا أرسلهم أمير المؤمنين عليه السلام قبل الحسن. فلما رجع إليه أخبراه بالحال، وقد كان كتب معهما كتابا إلى أبي موسى الأشعري أن يبايع من قبله على السمع والطاعة، وقال له في كتابه ارفع عن الناس صوتك وأخرجهم عن حجزتك واجلس بالعراقين، فإن خففت فأقبل وإن ثقلت فاقعد. فلما قرأ الكتاب قال أثقل ثم أثقل. ولما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ما قال وصنع غضب غضبا شديدا، وبعث الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر وكتب معهما كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فإن دار الهجرة تقلعت بأهلها فانقلعوا عنها، فجاشت جيش المرجل وكانت فاعلة يوما ما فعلت، وقد ركبت المرأة الجمل ونبحتها كلاب الحوأب، وقامت الفئة الباغية يقودها رجال يطلبون بدم هم سفكوه وعرض هم شتموه وحرمة هم انتهكوها، وأباحوا ما أباحوا يعتذرون إلى الناس دون الله، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اعلموا رحمكم الله أن الجهاد مفترض على العباد، وقد جاءكم في داركم من يحثكم عليه ويعرض عليكم رشدكم، والله يعلم أني لم أجد بدا من الدخول في هذا الأمر، ولو علمت أن أحدا أولى به مني ما قدمت عليه، وقد بايعني طلحة والزبير طائعين غير مكرهان، ثم خرجا يطلبان بدم عثمان، وهما اللذان فعلا بعثمان ما فعلا، وعجبت لهما كيف أطاعا أبا بكر وعمر في البيعة، وأبيا ذلك علي وهما يعلمان أني لست بدون أحد منهما، مع أني قد عرضت عليهما قبل أن يبايعاني إن أحبا بايعت أحدهما، فقالا لا ننفس ذلك عليك، بل نبايعك ونقدمك علينا بحق، فبايعا ثم نكثا، والسلام على أهل السلام. ولما سار عليه السلام من المدينة انتهى إلى فيت، وكان قد عدل إلى جبال طيء حتى سار معه عدي بن حاتم في 600 من قومه، فقال لابن عباس: من راي عندك في أهل الكوفة وأبي موسى الأشعري؟ فقال له ابن عباس: أنفذ عمارا، فإنه رجل له سابقة في الإسلام، وقد شهد بدرا، فإنه إن تكلم هناك صرف الناس إليك، وأنا أخرج معه، وابعث معنا الحسن ابنك. ففعل ذلك، فخرجوا حتى قدموا على أبي موسى. فلما وصلوا الكوفة قال ابن عباس للحسن ولعمار: إن أبا موسى رجل عاتل. الظاهر أنه يشتبه أنه متكبر، ومع تكبره فيه غفلة شديدة، وهي عادة المتكبرين، إذا الإنسان تكبر عتمى. وابن عباس عازم ينكر به، هو داري به أنه مغفل غبي مبلوع، وفيه تكبر وفيه انحراف ونيصبة. فابن عباس كان ذكي، إذا ابن عباس قدم عمار والحسن، أولا عمار له مكانته، والحسن ابن الرسول صلى الله عليه وآله، هم مؤثرين. إن أبا موسى رجل عات، فإذا رققنا به أدركنا منه حاجتنا. فقال له: افعل ما شئت. فقال ابن عباس لأبي موسى: يا أبا موسى، إن أمير المؤمنين أرسلنا إليك لما يعرف من سرعتك إلى طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله، ومصيرك إلى محبتنا أهل البيت، وقد علمت فضله وسابقته في الإسلام، وهو يقول لك أن تبايع له الناس وتقر على عملك ويرضى عنك. فانخدع أبو موسى وصعد المنبر، فبايع لعلي ساعة من النهار ثم نزل. هذا هو الفاتح. فلما نزل صعد عمار المنبر فقال: الحمد لله حمدا كثيرا، فإنه أهله على نعمه التي لا نحصيها ولا نقدر قدرها ولا نشكر شكرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والنور الواضح والسلطان القاهر الأمين الناصح والحكيم الراجح، رسول رب العالمين وقائد المؤمنين وخاتم النبيين، جاء بالصدق وصدق المرسلين، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. ثم إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حفظه الله ونصره نصرا عزيزا، وأبرم له أمرا رشيدا، بعثني إليكم وابنه يأمركم بالنفير إليه، فانفروا إليه واتقوا وأطيعوا الله تعالى. والله لو علمت أن على وجه الأرض بشرا أعلم بكتاب الله وسنة نبيه منه ما استنفرتكم إليه ولا بايعته على المات. يا معشر أهل الكوفة، الله الله في الجهاد، فوالله لئن صارت الأمور إلى غير علي عليه السلام لتصيرن إلى البلاء العظيم. والله يعلم أني قد نصحت لكم وأمرتكم بما أخذت بيقيني، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أستغفر الله لي ولكم. ثم نزل فصبر هنيهة، ثم عاد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، هذا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وآله، قد بعثني إليكم استصرخكم. ألا إن طلحة والزبير قد سارا نحو البصرة، وأخرجا عائشة معهما للفتنة. ألا وإن الله قد ابتلاكم بحق أمكم، وحق ربكم أولى وأعظم عليكم من حق أمكم، ولكن الله ابتلاكم لينظر كيف تعملون. فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، وانفروا إلى خليفتكم وصهر نبيكم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد بايعوه بالمدينة، وهي دار الهجرة ودار الإسلام. أسأل الله أن يوفقكم. ثم نزل فصعد الحسن بن علي عليهما السلام المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر جده صلى الله عليه وآله فصلى عليه، وذكر فضل أبيه وسابقته وقرابته برسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه أولى بالأمر من غيره، ثم قال: معاشر الناس، إن طلحة والزبير قد بايعا عليا طائعين غير مكرهين. ثم نفرا ونكثا بيعتهما له، فطوبى لمن خف في مجاهدة من جاهده، فإن الجهاد معه كالجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله. ثم نزل وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد كتب مع ابن عباس كتابا إلى أبي موسى الأشعري أغلظ فيه، فقال ابن عباس: فقلت في نفسي أقدم على رجل وهو أمير بمثل هذا الكتاب؟ إذن لا ينظر في كتابي. ونظرت أن أشك كتاب أمير المؤمنين عليه السلام فشككته، وكتبت من عندي كتابا عنه لأبي موسى. أما بعد، فقد عرفت مودتك إيانا أهل البيت وانقطاعك إلينا. يضحك عليه: وإنما نرغب إليك لما نعلم من حسن رأيك فينا، فإذا أتاك كتابي هذا فبايع لنا الناس والسلام. فلما قرأ أبو موسى الكتاب قال لي: أنا الأمير أم أنت؟ قلت: بل أنت الأمير. فدعا الناس إلى بيعة علي عليه السلام، فلما بايع قمت فصعدت المنبر فرام إنزالي منه، فقلت: أنت تنزلني عن المنبر؟ وأخذت بقائم السيف فقلت: اثبت مكانك، والله لئن نزلت إليك خدمتك به. فلم يبرح، فبايعت الناس لعلي، وخلعت في الحال أبا موسى، واستعملت مكانه قرضة ابن كعب الأنصاري، ولم أبرح من الكوفة حتى سيرت لأمير المؤمنين في البر والبحر من أهلها 7,000 رجل، ولحقته بذي قار، وقد سار معه من جبال طيء وغيرها 1,000 رجل. ولما صار أهل الكوفة إلى ذي قار ولقوا أمير المؤمنين عليه السلام بها، رحبوا به وقالوا: الحمد لله الذي خصنا بمودتك وأكرمنا بنصرتك، فجزاهم عليه السلام خيرا. ثم خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: يا أهل الكوفة، إنكم من أكرم المسلمين وأعدلهم سنة، وأفضلهم في الإسلام سهما، وأجودهم في العرب مركبا ونصابا. حزبكم بيوتات العرب وفرسانهم ومواليهم، أنتم أشد العرب ودا للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما اخترتكم ثقة بكم لما بذلتم لي أنفسكم عند نقبي طلحة والزبير بيعتي وعهدي وخلافهما طاعتي وإقبالهما بعائشة لمخالفتي ومبارزتي وإخراجهما لها من بيتها حتى أقدمها البصرة. وقد بلغني أن أهل البصرة فرقتان، فرقة الخير والفضل والدين، قد اعتزلوا وكرهوا ما فعل طلحة والزبير، ثم سكت عليه السلام فأجابه أهل الكوفة: نحن أنصارك وأعوانك على عدوك، ولو دعوتنا إلى أضعافهم من الناس احتسبنا في ذلك الخير والأجر ورجوناه، فرد عليهم خيرا. ولما أراد المسير إلى ذي قار تكلم فحمد الله وأثنى عليه فأبلغ، ثم قال: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله للناس كافة ورحمة للعالمين، فصدع بما أمر به وبلغ رسالات ربه، فلما الله به الصدع ورتق به الفتق وآمن به السبل وحقن به الدماء وألف به بين ذوي الأحقاد والعداوة الواغرة في الصدور والضغائن الكامنة في القلوب، فقبضه الله عز وجل إليه حميدا، وقد أدى الرسالة ونصح للأمة. فلما مضى صلى الله عليه وآله لسبيله دفعنا عن حقنا من دفعنا، وولوا من ولوا سوانا، ثم وليها عثمان بن عفان، فنال منكم ونيلتم منه، حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتموني فقلتم بايعنا، فقلت لكم لا أفعل، فقلتم بلى، فقلت لا، فقبضت يدي فبسطتموها وتداككتم علي كتداكي الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى لقد خفت أنكم قاتلي أو بعضكم قاتل بعض، فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل. وقد علم الله سبحانه أني كنت كارها للحكومة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولقد سمعته يقول: ما من وال يلي شيئا من أمر أمتي إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على رؤوس الخلائق، ثم ينشر كتابه، فإن كان عادلا نجا وإن كان جائرا هوى، ثم اجتمع علي ملأكم وبايعني طلحة والزبير وأنا أعرف الغدر في وجهيهما والنكث في عينيهما، ثم استأذناني في العمرة فأعلمتهما أن ليس العمرة يريدان، فسارا إلى مكة واستخفا عائشة وخدعاها وشخص معها أبناء الطلقاء، فقدموا البصرة وقتلوا بها المسلمين وفعلوا المنكر. ويا عجبا لاستقامتهما لأبي بكر وعمر وبغيهما علي، وهما يعلمان أني لست دون أحدهما، ولو شئت أن أقول لقلت،
يعني ما هو دون أبو بكر وعمر، ولو شاء أن يتكلم في أبو بكر وعمر من يصبر يتحاكم، يعني معه ويش يقول:
ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتابا يخدعهما فيه فكتماه عني، وخرجا يوهمان الطغام أنهما يطلبان بدم عثمان، والله ما أنكرا علي منكرا ولا جعلا بيني وبينهما نصفا، وإن دم عثمان لمعصوب بهما ومطلوب منهما، يا خيبة الداعي إلى ما دعا وبماذا أجيب، والله إنهما لفي ضلالة صماء وجهالة عمياء، وإن الشيطان قد دمر لهما حجبه واستجلب منهما خيله ورجله ليعيد الجور إلى أوطانه، ويرد الباطل إلى نصابه. ثم رفع يديه فقال: اللهم إن طلحة والزبير قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي، فاحلل ما عقدا وانكت ما أبرما ولا تغفر لهما أبدا، وأرهما المساءة فيما عملا وأملا. فقام الأشتر رحمه الله فقال: خفض عليك يا أمير المؤمنين، فوالله ما أمر طلحة والزبير علينا بمخيل، ولقد دخلا في هذا الأمر اختيارا، ثم فارقانا على غير جور عملناه ولا حدث في الإسلام أحدثناه. ثم أقبلا يثيران الفتنة علينا تائهين حائرين جائرين، ليس معهما حجة ترى ولا أثر يعرف، قد لبس العار وتوجها نحو الديار. فإن زعما أن عثمان قتل مظلوما فليستفيدا آل عثمان منهما، فأشهد أنهما قتلاه، وأشهد الله يا أمير المؤمنين لئن لم يدخلا فيما خرجا منه ولم يرجعا إلى طاعتك وما كان عليه لنلحقنهما بابن عفان. وقام أبو الهيثم بن التيهان رحمه الله فقال: يا أمير المؤمنين، صبحهم الله بما يكرهون، فإن أقبلوا قبلنا منهم، وإن أدبروا جاهدناهم، فلعمري ما قوم قتلوا النفس التي حرم الله وأخذوا الأموال، وأخافوا أهل الإيمان بأهل أن يكف عنهم. فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام على عدي بن حاتم فقال: يا عدي، أنت شاهد لنا وحاضر معنا وما نحن فيه. فقال عدي: شهدتك أو غبت عنك، فأنا عندما أحببت. هذه خيولنا معدة ورماحنا محددة وسيوفنا مجردة، فإن رأيت أن تتقدم تقدمنا، وإن رأيت أن نحجم أحجمنا، نحن طوع لأمرك، فأمر بما شئت نسارع إلى امتثال أمرك. وقام أبو زينب الإزدي فقال: والله إن كنا على الحق إنك لأهدى سبيلا وأعظمنا في الخير نصيبا، وإن كنا على الضلال والعياذ بالله أن نكون عليه فإنك أعظمنا وزرا وأثقلنا ظهرا، وقد أردنا المسير إلى هؤلاء القام، وقطعنا منهم الولاية وأظهرنا منهم البراءة وظاهرناهم بالعداوة، نريد بذلك ما يعلمه الله عز وجل، وإنا ننشدك الله الذي علمك ما لم تكن تعلم، ألسنا على الحق وعدونا على الضلال؟ فقال عليه السلام: أشهد لئن خرجت لدينك ناصرا صحيح النية، وقد قطعت منهم الولاية وأظهرت منهم البراءة كما قلت، إنك لفي رضوان الله، فأبشر يا أبا زينب فإنك والله على الحق فلا تشك، فإنك إنما تقاتل الأحزاب. فأنشأ أبو زينب: سيروا إلى الأحزاب أعداء النبي، فإن خير الناس أتباع علي، هذا أوان طاب سل المشرفي، وقودنا الخيل وهز السمهري. ولما استقر أمر أهل الكوفة على الشخوص لأمير المؤمنين عليه السلام وخف بعضهم لذلك، بادر ابن عباس ومن معه من الرسل في من اتبعهم من أهل الكوفة إلى ذي قار للحاق بأمير المؤمنين عليه السلام. ابن عباس ومن معه من الرسل الذين أرسلهم أمير المؤمنين إلى الكوفة، بلغهم من أمير المؤمنين بدو عازمي يروح البصرة. بادر ابن عباس ومن معه من الرسل في من اتبعهم من أهل الكوفة إلى ذي قار للحاق بأمير المؤمنين عليه السلام، وأخبره بما عليه القوم من الجد والاجتهاد في طاعته، وأنهم لاحقون به غير متأخرين عنه، وإنما تقدمهم ليستعدوا للسفر وللحرب. تقدم ابن عباس وأنهم لاحقين. وقد كان استخلف قرضة ابن كعب بالكوفة على ما قدمناه وليحث الناس على اللحاق به، فورد على أمير المؤمنين عليه السلام كتاب قد كتب إليه من البصرة بما صنعه القوم بعامله عثمان بن حنيف، وما استحلوه من الدماء ونهب الأموال وقتل من قتلوه من شيعته وأنصاره، وما أثاروه من الفتنة بها. فوجده ابن عباس وقد أحزنه ذلك وغمه وأزعجه وأقلقه، فأخبره بطاعة أهل الكوفة ووعدهم له بالنصر، فسر عند ذلك وأقام ينتظر أهل الكوفة والمدد الذي ينتصر به على عدوه. وكان من حديث القوم فيما صنعوه بعثمان بن حنيف رضي الله عنه، ومن ذكرناه معه على ما جاءت به الأخبار واتفقت عليه نقلة السير والآثار ما روى الواقدي وأبو مخنف عن أصحابهما والمدائني وابن داب عن مشايخهما بالأسانيد التي اختصرنا القول بإسقاطها واعتمدنا فيها على ثبوتها في مصنفات القوم وكتبهم. فقالوا إن عائشة وطلحة والزبير لما ساروا من مكة إلى البصرة أغذوا السير مع من اتبعهم من بني أمية وعمال عثمان وغيرهم من قريش، حتى صاروا إلى البصرة فنزلوا حفر أبي موسى، فبلغ عثمان بن حنيف رحمه الله وهو عامل البصرة يومئذ وخليفة أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عنده حكيم بن جبلة، فقال له حكيم: ما الذي بلغك؟ فقال: خبرت أن القوم قد نزلوا حفر أبي موسى. فقال له حكيم: إذن لي أن أسير إليهم فإني رجل في طاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له عثمان: توقف عن ذلك حتى أراسلهم. فقال له حكيم: إنا لله، هلكت والله يا عثمان. فأعرض عنه.
إيش السبب في هلاكه؟ قال إنه لو أرسله إليهم إنهم يطردهم عادهم بعيد ما قد دخلوا البصرة، وحينهم عادهم خارج ما قد معهم جيش قوي، ما حين يخليهم يدخلوا البصرة يتحصنوا في البصرة ويحاربوه من البيوت.
فأعرض عنه وأرسل إلى عمران بن حصين وأبي الأسود الدؤلي، فذكر لهما قدوم القوم البصرة وحلولهم حفر أبي موسى، وسألهما المسير إليهم وخطابهم على ما قصدوا به وكفهم عن الفتنة. فخرجا حتى دخلا على عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، ما حملك على المسير؟ فقالت: غضبت لكما من سوط عثمان وعصاه، ولا أغضب أن يقتل. فقال لها: وما أنت من سوط عثمان وعصاه، وإنما أنت حبيسة رسول الله، نذكرك الله أن تهراق الدماء بسببك. فقالت: وهل من أحد يقاتلني؟ فقال لها أبو الأسود: نعم والله، قتالا أهونه الشديد. ثم خرجا من عندها فدخلا على الزبير فقال: يا أبا عبد الله، ننشدك الله أن تهراق الدماء بسببك. فقال له: مرجعا من حيث جئتما لا تفتدا علينا. فأيسا منه وخرجا حتى دخلا على طلحة فقال له: ننشدك الله أن تهراق الدماء بسببك. فقال لهما طلحة: أيحسب علي بن أبي طالب أنه إذا غلب على أمر المدينة أن الأمر له، وأنه لا أمر إلا أمره؟ والله ليعلمن. فانصرفا من حيث جئتما. فانصرفا من عنده إلى عثمان بن حنيف فأخبراه الخبر. وروى ابن أبي سبرة عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي أن أبا الأسود الدؤلي وعمران لما دخلا على عائشة قال لها: ما الذي أقدمك هذا البلد وأنت حبيسة رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أمرك الله أن تقري في بيتك؟ فقالت: غضبت لكم من السوط والعصا ولا أغضب لعثمان من السيف. فقال لها: ننشدك الله أن تهراق الدماء بسببك وأن تحمل الناس بعضهم على بعض. فقالت لهما: إنما جئت لأصلح بين الناس. هي بصروا هذا الكلام، هي تقول جاءت تصلح بين الناس ولا بينهم شيء، وهم آمنين فاكرين. وقالت لعمران بن الحسين: هل أنت مبلغ عثمان بن حنيف رسالة؟ فقال: لا أبلغه عنك إلا خيرا. فقال لها أبو الأسود: أنا أبلغه عنك فهاتي. قالت: كله يا طليق ابن أبي عامر، بلغني أنك تريد لقائي لتقاتلني. فقال لها أبو الأسود: نعم والله ليقاتلنك. فقالت: وأنت أيضا أيها الدؤلي، يبلغني عنك ما يبلغني، قم فانصرف عني. فخرجا من عندها إلى طلحة، فقال له: يا أبا محمد، ألم يجتمع الناس إلى بيعة ابن عم رسول الله الذي فضله الله تعالى كذا وكذا، وجعلا يعدان مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وفضائله وحقوقه؟ فوقع طلحة بعلي عليه السلام وسبه ونال منه، وقال: إنه ليس أحد مثله، أما والله ليعلمن غب ذلك. فخرجا من عنده وهما يقولان: غضب هذا الدني. ثم دخلا على الزبير فكلماه مثل كلامهما لصاحبه، فوقع أيضا في علي عليه السلام وسبه، وقال لقوم كانوا بمحضر منه: صبحوهم قبل أن يمسوكم. فخرجا من عنده حتى صارا إلى عثمان بن حنيف فأخبراه الخبر، فآذن عثمان للناس بالحرب. ولما بلغ عائشة رأي ابن حنيف في القتال ركبت الجمل وأحاط بها القام وسارت حتى وقفت بالمربد، واجتمع إليها الناس حتى امتلأ المربد بهم. فقالت وهي على الجمل: صحن صحن، لن يسكتوا، لا أتحافل، خلوني أتكلم. فسكت الناس وأصغوا إليها. فقالت: أما بعد، فإن عثمان بن عفان قد كان غير وبدل، فلم يزل يغسله بالتوبة حتى صار كالذهب المصفى، فعدوا عليه وقتلوه في داره، وقتلوا أناسا معه في داره ظلما وعدوانا، ثم آثروا عليا فبايعوه من غير ملأ من الناس ولا شورى ولا اختيار، فابتز والله أمرهم، وكان المبايع له يقول: خذها إليك واحذرا أبا حسن، إنا غضبنا لكم على عثمان من السوط، فكيف لا نغضب لعثمان من السيف؟ ألا إن الأمر لا يصح حتى يرد الأمر إلى ما صنع عمر من الشورى، فلا يدخل فيه أحد سفك دم عثمان. فقال بعض الناس: صدقت، وقال بعض الناس: كذبت، واضطربوا بالنعال، وتركتهم وسارت حتى أتت الدباغين. وقد تميز الناس بعضهم مع طلحة والزبير وعائشة، وبعضهم متمسك ببيعة أمير المؤمنين عليه السلام والرضا به. فسارت من موضعها ومن معها واتبعها على رأيها، ومعها طلحة والزبير ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، حتى أتوا دار الإمارة فسألوا عثمان بن حنيف الخروج عنها، فأبى عليهم ذلك. واجتمع إليه أنصاره وزمرة من أهل البصرة، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى زالت الشمس. وأصيب يومئذ من عبد القيس خاصة 500 شيخ مخضوب من أصحاب عثمان بن حنيف وشيعة أمير المؤمنين، سوى من أصيب من سائر الناس. وبلغ الحرب بينهم بالتزاحف إلى مقبرة بني مازن، ثم خرجوا على مسنات البصرة حتى انتهوا إلى الزابوقة وهي ساحة دار الرزق، فاقتتلوا قتالا شديدا كثر فيه القتلى والجرحى من الفريقين، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح، ودخل بينهم الناس لما رأوا من عظيم ما ابتلوا به. فتصالحوا على أن لعثمان بن حنيف دار الإمارة والمسجد وبيت المال، ولطلحة والزبير وعائشة ما شاءوا من البصرة، ولا يهاجون حتى يقدم أمير المؤمنين عليه السلام، فإن أحبوا عند ذلك الدخول في طاعته، وإن أحبوا أن يقاتلوا، وكتبوا بذلك كتابا بينهم، وأوثقوا فيه العهود وأكدوها، وأشهدوا الناس على ذلك، ووضع السلاح، وأمن عثمان بن حنيف على نفسه وتفرق الناس عنه، أمن على نفسه وقدر الصدق، وتفرق الناس عنه، العسكر الذي كانوا أنصاره رجعوا إلى بيوتهم، وطلب طلحة والزبير غدرته حتى كانت ليلة مظلمة ذات رياح، فخرج طلحة والزبير وأصحابهما حتى أتوا دار الإمارة، وعثمان بن حنيف غافل عنهم، وعلى الباب السبابجة يحرسون بيوت الأموال، وكانوا قوما من الزط قد استبصروا، وأكل السجود جباههم، وأتمنهم عثمان بن حنيف على بيت المال ودار الإمارة، فأكب عليهم القوم، وأخذوهم من أربع جوانبهم، ووضعوا فيهم السيف، فقتلوا منهم 40 رجلا صبرا، يتولى منهم ذلك الزبير خاصة، ثم هجموا على عثمان بن حنيف، فأوثقوه رباطا، وعمدوا إلى لحيته، وكان شيخا كث اللحية، فنتفوها حتى لم يبق منها شيء ولا شعرة واحدة. وقال طلحة: عذبوا الفاسق وانتفوا شعر حاجبيه وأشفار عينيه وأوثقوه بالحديد. فلما أصبحوا اجتمع الناس إليهم، وأذن مؤذن المسجد لصلاة الغداء، فرام طلحة أن يتقدم للصلاة بهم، فدفعه الزبير، وأراد أن يصلي بهم فمنعه طلحة، فما زالا يتدافعان حتى كادت الشمس أن تطلع، فنادى أهل البصرة: الله الله يا أصحاب رسول الله في الصلاة، نخاف فوتها. فقالت عائشة: مروا أن يصلي بالناس غيرهما. فقال لهم يعلى بن منية: يصلي عبد الله بن الزبير يوما ومحمد بن طلحة يوما حتى يتفق الناس على أمير يرضونه. فتقدم ابن الزبير وصلى بهم ذلك اليوم، وبلغ حكيم بن جبلة العبدي ما صنع القوم بعثمان بن حنيف وقتلهم السبابجة الصالحين خزان بيت مال المسلمين، فنادى في قومه: يا قوم، انفروا إلى هؤلاء الضالين الظالمين الذين سفكوا الدم الحرام وقتلوا العباد الصالحين واستحلوا ما حرم الله تعالى. فأجابه 700 رجل من عبد القيس، فأتوا المسجد، واجتمع الناس إلى حكيم بن جبلة، فقال لهم: أما ترون ما صنعوا بأخي عثمان بن حنيف؟ لست بأخيه إن لم أنصره. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن طلحة والزبير لم يريدا بما عمل القربة منك، وما أرادا إلا الدنيا، اللهم اقتلهما بمن قتلا، ولا تعطهما ما أملا. ثم ركب فرسه وأخذ بيده الرمح، واتبعه أصحابه، وأقبل طلحة والزبير بمن معهما وهم كثرة من الناس قد انضم إليهم الجمهور، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت بينهم القتلى والجرحى. وبرز إلى حكيم بن جبلة رجل من القام فضربه بالسيف فقطع رجله، فتناولها حكيم بيده ورماه بها فصرعه، ثم صار إلى حكيم أخوه المعروف بالأشرف فقال: من أصابك؟ فأشار إلى الذي ضربه، فأدركه الأشرف فخبطه بالسيف حتى قتله، وتكاثر الناس عليه وعلى أخيه حتى قتلوهما وتفرق الناس. ورجع طلحة والزبير فنزلا دار الإمارة وغلبا على بيت المال، فتقدمت عائشة بحمل مال منه لتفرقه في أنصارها، ودخله طلحة والزبير في طائفة من أنصارهما واحتملا منه شيئا كثيرا، فلما خرجا نصبا على أبوابه الأقفال ووكلا به من قبلهما قوما. قد ولف من يومه في المدينة فبيوت الأموال قفلها اشتيجلها. فأمرت عائشة بختمه، فبرز لذلك طلحة ليختمه، فمنعه الزبير وأراد أن يختمه الزبير دونه، فتدافعا، فبلغ عائشة ذلك فقالت: يختمانه ويختم عني ابن أختي عبد الله بن الزبير. فختم يومئذ بثلاثة ختوم. ثم قال طلحة والزبير لعائشة: ما تأمرين في عثمان؟ فإنه لما به. فقالت: اقتلوه قتله الله. وكانت عندها امرأة من أهل البصرة، فقالت لها: يا أماه، أين يذهب بك؟ أتأمرين بقتل عثمان بن حنيف وأخوه سهل خليفة علي على المدينة؟ ومكانه من الأوس والخزرج ما قد علمت. والله لئن فعلت ذلك لتكونن له صولة بالمدينة يقتل فيها ذرار يا قريش. فثاب إلى عائشة رأيها وقالت: لا تقتلوه، ولكن احبسوه وضيقوا عليه حتى أرى رأيي. فحبس أياما، ثم بدا لهم في حبسه، وخافوا من أخيه أن يحبس مشايخهم بالمدينة ويوقع بهم فتركوا حبسه. فخرج ابن حنيف حتى أتى أمير المؤمنين عليه السلام وهو بذي قار، فلما نظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام وقد نكل به القوم بكى وقال: يا عثمان، بعثتك شيخا أمرد ألحن ألحى، يعني معك لحية كبير، بعثتك شيخا ألحى فردوك أمرد إلي. اللهم إنك تعلم أنهم اجترأوا عليك واستحلوا حرماتك، اللهم اقتلهم بمن قتلوا من شيعتي، وعجل لهم النقمة بما صنعوا بخليفتي. ولما خرج عثمان بن حنيف من البصرة وعاد طلحة والزبير إلى بيت المال فتأملا ما فيه، فلما رأوا ما حواه من الذهب والفضة قالوا: هذه الغنائم التي وعدنا الله بها وأخبرنا أنه يعجلها لنا. قال أبو الأسود: فقد سمعت هذا منهما، ورأيت عليا عليه السلام بعد ذلك وقد دخل بيت مال البصرة، فلما رأى ما فيه قال: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، المال يعسو بالظلمة وأنا يعسو بالمؤمنين، فلا والله ما التفت إلى ما فيه ولا فكر فيما رآه منه، وما وجدته عنده إلا كالتراب هوانا، فعجبت من القوم ومنه عليه السلام، فقلت: أولئك ممن يريد الدنيا وهذا ممن يريد الآخرة، وقويت بصيرتي فيه. ولما استقر الأمر عند القوم بعد خروج عثمان بن حنيف، وعلم طلحة والزبير وعائشة أن أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار ينتظر الجموع، وأنه لا يصبر على ما فعله بصاحبه والمسلمين، ترون ما هو ساكت لهم فيما فعلوا، كيف يفكروا كيف يسبروا ناس، يقول بنغزيه في ذي قار ما دام ما قاعد عنده ناس خيرات، وناس قال بنجمع جيش قوي ونريع له لما يجي رجل يوصل البصرة وقدو تعبان من السفر ونباشره بالقتال، واختلفوا وباتجي أراه. أمرت عائشة الزبير أن يستنفر الناس إليه إلى محاربة علي، فخطبهم الزبير وأمرهم بالجد والاجتهاد وقال لهم: إن عدوكم قد أضلكم. هي بصروا كلامه عجيب، ما هو بيقول إنه جاء البصرة يحرضهم على علي لأنه قتل عثمان وأنهم طالبين بدم عثمان، وذا الحين بتخاف ان علي عليه السلام خطيب وبلغ وشيعة علي وخصوصا بني هاشم والشيعة هذه مع علي خطباء بلغة بتشرحوا للناس جريمة طلحة والزبير وأنهم الذين ألبوا على عثمان، فما عد نفقت هذه الدعاية. قال علي بايجي وبايس بي نساكم ويقتل رجالكم ويدمر بلادكم، فارعوا في موسم نصحنا تفهم نروح عليه. قالوا تغدى به قبل يتعشى به، فنروح عليه في ديقار ما دامه في قفره ما مع أحد ولا مع أنصار، نقتله نسلم الشغل ولا بايبيدك إبادة. فصرت أن السبر طلحة والزبير مثل ما يفعل مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في نجد والصحابة غزوا وحاصروه لما يبدو محاصر قد غلب. قالوا له أصحاب هذولا، قالوا ادعي جبريل ادعي ميكائيل. قال ما به لا جبريل ولا ميكائيل، بدكم تقاتلوا على أنفسكم وعلى نسوانكم وحسابكم، ولا بيقتلوكم وينهبوا نسوانكم ويسبوهم ويبيعوهم بالأسوان. طلحة هو الزبير وعبد الله بن الزبير حدوا حدوا مسيل مهل كذب في الحكمة هذا. فضحم الله إن عدوكم قد أضلكم، والله لئن ظفر بكم لا ترك لكم عينا تضرف، فانهضوا إليه حتى نكبس عليه قبل أن تلحقه أنصاره. وقال لهم امضوا فخذوا أعطيتكم، يشجعهم قال يشلوا معاشاتهم بيقسم بينهم. فلما رجع إلى منزله قال له ابنه عبد الله أمرت الناس أن يأخذوا أعطيتهم ليتفرقوا بالمال قبل أن يأتي علي بن أبي طالب فنضعف، بئس الرأي الذي رأيت. فقال له الزبير اسكت ويلك ما كان غير الذي قلت. فقال له طلحة صدق عبد الله وما ينبغي أن يسلم هذا المال حتى يقرب منا علي فنضعه في مواضع في من يدفعه عنا، لنحتفظ بالمال لما يقرب علي ويذهب لهم زلطي فارعوا فينا. فغضب الزبير وقال والله لو لم يبق إلا درهم واحد لأعطيته. فلامته عائشة على ذلك ووافق رأيها رأي الرجلين. فقال الزبير لتدعوني أو لألحق النبي معاوية، فقد بايع الناس بالشاملي فأمسكوا عنه، يفجعهم بمعاوية. وروى داود بن أبي هند عن أبي عمرة مولى الزبير أن الزبير قال يومئذ ألا ألف فارس، ألا خمسمائة فارس ينهبون معي الساعة لأسير بهم إلى علي بن أبي طالب، فإما أن أبيته بياتا أو أصبحه صباحا لعلي أقتله قبل أن يأتيه مدده. فلم يخف معه أحد فاغتاظ لذلك وقال هذه والله الفتنة، هذا الفتنة حين ما أحد رضي يجعلنا ما لو رضي من يقدي يجيك التي كنا نحدث بها. فقال له مولاه أبو عمرة رحمك الله يا أبا عبد الله سميها فتنة ثم ترى القتال فيها. فقال ويحك إنا نبصر ولكن لا نصبر. ثم قال بعد ذلك بيوم أو يومين والله ما كان أمر قط إلا علمت أين أضع قدمي فيه إلا هذا الأمر، فإني لم أدري أنا فيه مقبل أو مدبر. فقال له ابنه عبد الله والله ما بك هذا، وإنا لنتعامى فما يحملك على هذا القال إلا أنك أحسست برايات علي بن أبي طالب قد أضلت وعلمت أن الموت الناقع تحتها. فقال له عجب ويحك فإنه لا علم لك بالأمور. لا قدوا الصدق كلام عبد الله، والدليل عليه أنا قد جيت أمس برواية أن مروان بن الحكم قال لطلحة سمع طلحة بيقول بنغزي علي عاد في ذيقار قبل أن يتتامى إليه أنصاره ونفاجئه ونبيته. قال مروان كم قل لي مريع لها منك. قال الزبير واحد بات تستطيعوا تغزوه وباتروا فرصة في علي، أنا أمليتها عليكم أمس. وروى الحارث بن الفضل عن أبي عبد الله الأغر أن الزبير بن العوام قال لابنه يومئذ: ويلك لا تدعنا على حال، أنت والله قطعت بيننا وفرقت ألفتنا بما بليت به من هذا المسير، وما كنت مباليا من ولي هذا الأمر وقام به، والله لا يقوم أحد من الناس إلا من قام مقام عمر بن الخطاب فيهم، فمن به يقوم مقام عمر بن الخطاب؟ فإن سرنا بسيرة عثمان قتلنا، فما أصنع بهذا المسير وضرب الناس بعضهم ببعض؟ فقال له عبد الله ابنه: أفتدع عليا يستولي على الأمر وأنت تعلم أنه كان أحسن أهل الشورى عند عمر بن الخطاب؟ ولقد أشار عمر وهو مطعون يقول لأهل الشورى: ويلكم أطمعوا عليا فيها، لا يفتك في الإسلام فتكا عظيما، ومنوه حتى تجمعوا على رجل سواه. ولما صار عثمان بن حنيف إلى ذي قار أقام بها مع أمير المؤمنين عليه السلام وهو مريض يعالج، حتى ورد على أمير المؤمنين عليه السلام أهل الكوفة، وروى الشيخ المفيد قال: لما نزل أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار أخذ البيعة على من حضره، ثم تكلم فأكثر من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: قد جرت أمور صبرنا فيها وفي أعيننا القضاء، تسليما لأمر الله فيما امتحننا به ورجاء الثواب على ذلك، وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفرق المسلمون وتسفك دماؤهم، نحن أهل بيت النبوءة وعترة الرسول وأحق الخلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة التي ابتدأ الله بها هذه الأمة، وهذا طلحة والزبير ليس من أهل بيت النبوة ولا من ذرية الرسول، حين رأيا أن الله قد رد علينا حقنا بعد أعصر لم يصبرا حولا واحدا ولا شهرا كاملا، حتى وثبا على دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقي ويفرقا جماعة المسلمين عني. قال الشيخ المفيد: وروى الواقدي عن شيبان بن عبد الرحمن عن عامر بن كليب عن أبيه قال: لما قتل عثمان ما لبثنا إلا قليلا حتى قدم طلحة والزبير البصرة، ثم ما لبثنا بعد ذلك إلا يسيرا حتى أقبل علي بن أبي طالب بذي قار، فقال شيخان من الحي: اذهب بنا إلى هذا الرجل فلننظر ما يدعو إليه. فلما أتينا ذا قار قدمنا على أذكى العرب، فوالله لدخل على نسب قومي، فجعلت أقول هو أعلم به مني وأطوع فيهم، فقال: من سيد بني راسب؟ فقلت: فلان. قال: فمن سيد بني قدامة؟ قلت: فلان، لرجل آخر. فقال: أنت مبلغهما كتابين مني؟ قلت: نعم. قال: أفلا تبايعاني؟ فبايعه الشيخان اللذان كانا معي وتوقفت عن بيعته، فجعل رجال عنده قد أكل السجود وجوههم يقولون: بايع بايع. فقال عليه السلام: دعوا الرجل. فقلت: إنما بعثني قومي رائدا وسأنهي إليهم ما رأيت، فإن بايعوا بايعت وإن اعتزلوا اعتزلت. فقال لي: أرأيت لو أن قومك بعثوك رائدا فرأيت روضة وغديرا؟ فقلت: يا قوم، النجعة النجعة. فأبوا: أما كنت بمستنجع بنفسك؟ قال: قلت: بلى، كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلى والماء. قال عليه السلام: فامدد إذن يدك. فقال الرجل: فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة علي، فأخذت بإصبع من أصابعه فقلت: أبايع على أن أطيعك ما أطعت الله، فإذا عصيته فلا طاعة لك علينا. فقال: نعم. وطول بها صوته. فضربت على يده، ثم التفت إلى محمد بن حاطب وكان من ناحية القوم، فقال: إذا انطلقت إلى قومك فأبلغهم كتبي وقولي. فتحول إليه محمد حتى جلس بين يديه، فقال: إن قومي إذا أتيتهم يقولون ما يقول صاحبك في عثمان. فسب الذين حوله عثمان، فرأيت عليا قد كره ذلك حتى رشح جبينه وقال: أيها القوم كفوا، ما إياكم يسأل ولا عنكم بسائل. قال: فلم أبرح عن العسكر حتى قدم على علي أهل الكوفة، فجعلوا يقولون: نرى إخواننا من أهل البصرة يقاتلوننا، وجعلوا يضحكون ويعجبون ويقولون: والله لو التقينا لتعاطينا الحق، كأنهم يرون أنهم لا يقاتلون. وخرجت بكتاب علي عليه السلام، فأتيت أحد الرجلين فقبل الكتاب وأجابه، ودللت على الآخر وكان متوريا، فلو أنهم قالوا كليب ما أذن لي، فدخلت عليه ودفعت الكتاب إليه وقلت: هذا كتاب علي، وأخبرته الخبر وقلت: إني أخبرت عليا أنك سيد قومك. فأبى أن يقبل الكتاب ولم يجبه إلى ما سأله، وقال: لا حاجة لي اليوم في السؤدد، فوالله إني لبالبصرة ما رجعت إلى علي حتى نزل العسكر ورأيت الغر الذين كانوا مع علي عليه السلام. عن المنهال بن عمرو قال: أخبرني رجل من بني تميم قال: كنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بذي قار، ونحن نرى الناس نتخطف من القلة في يومنا، فسمعته يقول: والله لنظهرن على هذه الفرقة ولنقتلن هذين الرجلين، يعني طلحة والزبير، ولنستبيحن عسكرهما. قال التميمي: فأتيت عبد الله بن عباس فقلت له: أما ترى إلى ابن عمك وما يقول؟ فقال: لا تعجل حتى ننظر ما يكون. قال: فلما كان من أمر البصرة ما كان، أتيته فقلت: لا أرى ابن عمك إلا صدق في مقاله. فقال: ويحك، إنا كنا نتحدث أصحاب محمد أن النبي صلى الله عليه وآله عهد إليه 80 عهدا لم يعهد شيئا منها إلى أحد غيره، فلعل هذا مما عهد إليه. الحديث الخامس من المجلس 39 من أمال الشيخ المفيد، ورواه في الحديث 27 من الجزء 4 من أمال الطوسي. وأيضا قال محمد بن النعمان، وروى نصر بن عمرو بن سعد عن الأجلح عن زيد بن علي قال: لما أبطأ على علي عليه السلام خبر أهل الكوفة وكانوا نازلين في فلاة من الأرض، إذ قال بعض القوم: إنا أكلة راس، أين نسير؟ أنسير إلى قوم كلهم يقاتل عن دم عثمان؟ فانتشر هذا الكلام في عسكر أمير المؤمنين عليه السلام. قال ابن عباس: فأخبرت عليا بذلك، فقال لي: اسكت ابن عباس، فوالله ليأتينا في هذين اليومين من الكوفة 6600 رجل، ولنغلبن أهل البصرة، ولنقتلن طلحة والزبير. قال ابن عباس: فوالله إني أستشرف الأخبار وأستقبلها، حتى إذا أتى راكب فاستقبلته واستخبرته، فأخبرني بالعدة التي سمعتها من علي عليه السلام لم تنقص برجل واحد. وقال ابن أبي الحديد: روى أبو مخنف عن الكلبي عن أبي صالح عن زيد بن علي عن ابن عباس قال: لما نزلنا مع علي عليه السلام ذا قار، قلت: يا أمير المؤمنين، ما أقل من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظن؟ فقال عليه السلام: والله ليأتيني منهم 6000 وخمسمائة وستون رجلا لا يزيدون ولا ينقصون. قال ابن عباس: فدخلني والله من ذلك شك شديد في قوله، وقلت في نفسي والله إن قدموا لأعدنهم. قال أبو مخنف: فحدث ابن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار قال: نفر إلى علي عليه السلام وإلى ذي قار من الكوفة في البر والبحر 6,560 رجلا. قال: وأقام علي بذي قار 15 يوما حتى سمع صهيل الخيل وشحيج البغال حوله، فلما سار بهم منقله قال ابن عباس: والله لأعدنهم، فإن كانوا كما قال فهو، وإلا أتممتهم من غيرهم، فإن الناس قد كانوا سمعوا قوله فعرضتهم، فوالله ما وجدتهم يزيدون رجلا ولا ينقصون رجلا. فقلت: الله أكبر، صدق الله ورسوله، ثم سرنا. قال أبو مخنف: فلما قدم أهل الكوفة على علي عليه السلام سلموا عليه وقالوا: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي اختصنا بمؤازرتك وأكرمنا بنصرتك، قد أجبنا طائعين غير مكرهين، فمرنا بأمرك. قال: فقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: مرحبا بأهل الكوفة بيوتات العرب ووجوهها وأهل الفضل وفرسانها، وأشد العرب مودة لرسول الله صلى الله عليه وأهل بيته، ولذلك بعثت إليكم واستصرختكم عند نقض طلحة والزبير بيعتي عن غير جور مني ولا حدث، ولعمري لو لم تنصروني يا أهل الكوفة لرجوت أن يكفيني الله غوغاء الناس وطغام أهل البصرة، مع أن عامة من بها ووجوهها وأهل الفضل والدين قد اعتزلوها ورغبوا عنها. قال ابن عبد ربه: واستنفر أمير المؤمنين عليه السلام أهل الكوفة لحرب الجمل، فأقبلوا إليه مع ابنه الحسن عليه السلام، فقام فيهم خطيبا فقال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآخر المرسلين، أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فإن الله بعث محمدا عليه وآله الصلاة والسلام إلى الثقلين كافة، والناس في اختلاف، والعرب بشر المنازل مستضيئون للثارات بعضهم على بعض، فرأب الله به الثأي، ولأم به الصدع، ورتق به الفتح، وآمن به السبل، وحقن به الدماء، وقطع به العداوة الواغرة للقلوب والضغائن المخشنة للصدور، ثم قبضه الله عز وجل إليه مشكورا سعيه، مرضيا عمله، مغفورا ذنبه، كريما عند ربه نزله. فيا لها مصيبة عمت المسلمين وخصة الأقربين، وولي أبو بكر ثم ولي عمر فسار بسيرة أبي بكر، ثم ولي عثمان فنال منكم ونلتم منه، حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتموه فقتلتموه، ثم أتيتموني فقلتم لي بايعنا، فقلت لكم لا أفعل، وقبضت يدي فبسطتموها، ونازعتم كفي فجذبتموها، وقلتم لا نرضى إلا بك ولا نجتمع إلا عليك، وتداككتم علي تداكك الإبل الهيم على حياضها يوم وردها، حتى ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعض، فبايعتموني وبايعني طلحة والزبير، ثم ما لبثا حتى استأذناني للعمرة، فسارا إلى البصرة فقتلا بها المسلمين وفعل الأفاعيل، وهما يعلمان والله أني لست بدون واحد ممن مضى، ولو أشاء أن أقول لقلت. اللهم إنهما قطعا قرابتي ونكثا بيعتي وألبا علي عدوي، اللهم فلا تحكم لهما ما أبرما وأرهما المساءة فيما عملا وأملا. وروى أبو مخنف عن زيد بن صوحان قال: شهدت عليا بذي قار وهو معتم بعمامة سوداء ملتف بساج يخطب، فقال في خطبته: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل أمر وحال في الغدو والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتعثه رحمة للعباد وحياة للبلاد حين امتلأت الأرض فتنة واضطرب حبلها وعبد الشيطان في أكنافها واشتمل عدو الله إبليس على عقائد أهلها، فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أطفأ الله به نيرانها وأخمد به شرارها ونزع به أوتادها وأقام به ميلها إمام الهدى والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فلقد صدع بما أمر به وبلغ رسالات ربه، فأصلح الله به ذات البين وآمن به السبل وحقن به الدماء وألف به بين ذوي الضغائن الواغرة في الصدور حتى أتاه اليقين، ثم قبضه الله إليه حميدا. ثم استخلف الناس أبا بكر، ثم استخلف الناس عثمان، ثم استخلف الناس أبا بكر فلم يألو جهده، ثم استخلف أبو بكر عمر فلم يألو جهده، ثم استخلف الناس عثمان فنال منكم ونلتم منه، حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني فقلت: لا حاجة لي في ذلك، ودخلت منزلي فاستخرجتموني فقبضت يدي فبسطتموها وتداككتم علي حتى ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعض فبايعتموني، وأنا غير مسرور بذلك ولا جذل، وقد علم الله سبحانه أني كنت كارها للحكومة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولقد سمعته يقول: ما من وال يلي شيئا من أمر أمتي إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على رؤوس الخلائق، ثم ينشر كتابه، فإن كان عادلا نجا وإن كان جائرا هوى، حتى اجتمع علي ملأكم وبايعني طلحة والزبير وأنا أعرف الغدر في أوجههما والنكث في أعينهما، ثم استأذناني في العمرة فأعلمتهما أن ليس العمرة يريدان، فسارا إلى مكة واستخفا عائشة وخدعاها وشخص معهما أبناء الطلقاء، فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمين وفعلوا المنكر، فيا عجبا لاستقامتهما لأبي بكر وعمر وبغيهما علي، وهما يعلمان أني لست دون أحدهما، ولو شئت أن أقول لقلت. ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتابا يخدعهما فيه فكتماه عني، وخرجا يوهمان الطغام أنهما يطلبان بدم عثمان، والله ما أنكرا علي منكرا ولا جعلا بيني وبينهم نصفا، وإن دم عثمان لمعصوب بهما ومطلوب منهما. يا خيبة الداعي إلى ما دعا وبماذا أجيب، والله إنهما لعلى ضلالة صماء وجهالة عمياء، وإن الشيطان قد ذمر لهما حزبه واستجلب منهما خيله ورجله ليعيد الجور إلى أوطانه ويرد الباطل إلى نصابه. قال زيد: ثم رفع أمير المؤمنين عليه السلام يديه فقال: اللهم إن طلحة والزبير قطعاني وظلماني وألبا علي ونكثا بيعتي فاحلل ما عقدا وانكث ما أبرما ولا تغفل لهما أبدا وأرهما المساءة فيما عملا وأملا. قال أبو مخنف: فقام إليه الأشتر فقال: الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأحسن إلينا فأجمل، قد سمعنا كلامك يا أمير المؤمنين، ولقد أصبت ووفقت، وأنت ابن عم نبينا صلى الله عليه وآله، وصهره ووصيه، وأول مصدق به ومصل معه، شهدت مشاهده كلها، فكان لك الفضل فيها على جميع الأمة، فمن اتبعك أصاب حظه واستبشر بفلجه، ومن عصاك ورغب عنك فإلى أمه الهاوية. لعمري يا أمير المؤمنين، ما أمر طلحة والزبير وعائشة علينا بمخيل، ولقد دخل الرجلان فيما دخلا فيه وفارقا على غير حدث أحدثت ولا جور صنعت، فإن زعما أنهما يطلبان بدم عثمان فليقيدا من أنفسهما، فإنهما أول من ألب عليه وأغرى الناس بدمه، وأشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا منه لنلحقنهما بعثمان، فإن سيوفنا في عواتقنا وقلوبنا في صدورنا، ونحن اليوم كما كنا أمس. ثم قعد رحمه الله. قال أبو مخنف: فقام رؤوس القبائل فخطبوا وبذلوا له النصر، فأمرهم عليه السلام بالرحيل إلى البصرة. إلهنا.